أهلا وسهلا بكم معي أيها الأصدقاء الأحباء. أرجو أن نكون مستعدين ذهنيا وجسديا لاستقبال كلمة الله الطاهرة لحياتنا اليوم. الله يريد أن يكلمك شخصيا، فهل أنت تسمع له؟ انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي، وتمتعنا بشكل خاص في العدد 13 من الفصل الأخير منها والقائل: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نستطيع كل شيء في المسيح، أي كل ما يدور ويتمحور حول إرادة ومشيئة المسيح لحياتنا. فالمسيح مهما أعد لك من أمور لتفعلها، فهو سيعطيك معها القوة اللازمة، ومهما تكن الموهبة والعطية التي وهبها لك، فسيزودك بالقوة اللازمة لتمارس هذه الموهبة. لا يمكنني القيام بكل شيء، ولكنني أستطيع القيام بكل شيء أعده الله لي منذ لحظة أن خلصني، وحتى اللحظة التي سيأخذني فيها من هذا العالم. المثول والبقاء ضمن إرادة الله ومشيئته الصالحة هو أمر هام وأساسي جدا، ويمكن معرفة مشيئته بمعرفة كلمته المقدسة. ترى كم من الوقت الفعلي تصرف في قراءة ودراسة كلمة الله؟ صديقي، كلمة الله هي الحل والجواب، وهي بسيطة للغاية. فإذا عرفت كلمة الله بأكملها، عرفت معها أيضا كامل مشيئة الله لهذه الحياة، وستكون هذه الكلمة أساسا تعمل بموجبه. يكمن فرح عظيم وشبع كامل وابتهاج خالص في بقائك ضمن خطة الله ومشيئته لحياتك وعملك ما يريد الله منك أن تعمل. ثم يختم بولس رسالته ببركة ختامية: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. ننتقل الآن إلى العهد القديم، وبالتحديد إلى سفر الجامعة. يعتبر سفر الجامعة بمثابة سيرة حياة درامية للملك سليمان حينما كان بعيدا عن الله. وكما أن سفر الأمثال يكشف عن حكمة سليمان، فإن سفر الجامعة يكشف عن حماقته إن صح التعبير. هذا السفر ليس مجرد سفر أجوف يخلو من أي معنى، ولا هو مجرد مجموعة من الآيات المتراصة جنبا إلى جنب. يبدأ السفر بذكر المشكلة: الكل باطل في هذا العالم. بعد ذلك نبدأ بالتعرف على التجارب والخبرات، فسليمان سيبحث عن الرضا والشبع بطرق مختلفة عديدة وبوسائل متعددة. سوف يجرب العلم وقوانين الطبيعة، الحكمة والفلسفة، والمتعة والمادية، بالإضافة إلى العيش من أجل اللحظة الآنية. وسوف يستكشف القضاء والقدر، الأنانية، الدين والثراء والأخلاق. وأخيرا سوف يخبرنا في الآيات الختامية من هذا السفر بالنتيجة التي خلص إليها من تجاربه هذه. تذكر عزيزي المستمع أن الاستنتاجات التي تلي كل تجربة من هذه التجارب هي استنتاجات بشرية، وبأنها ليست حقيقة من عند الله. فهذا رجل تحت الشمس، ولا ينبغي عليك صديقي أن تسيء فهم كلمة وحي حينما نقول بأن الكتاب المقدس موحى به من الله. فالوحي يضمن صحة الكلمات المستخدمة في الأسفار المقدسة، ولكنه لا يضمن دائما صحة الأفكار المعبر عنها. لذلك ينبغي الانتباه إلى السياق، إلى المحتوى، وإلى الشخص المتحدث، وإلى الظروف المحيطة بالعبارة التي قيلت. فعلى سبيل المثال، في حادثة خيانة يهوذا للمسيح، كان تدوين الأحداث موحا به من الله، لكن العمل الذي قام به يهوذا لم يكن موحى به من الله، كان عملا شيطانيا. وكذلك الحال بالنسبة للعبارات التي يتفوه بها سليمان في هذا السفر. فبما أنه يبحث عن الرضا والشبع بمعزل عن الله، فإن عباراته التي يتفوه بها لا تكون دوما متوافقة مع أفكار الله. لكن الوحي يضمن أن ما تفوه به سليمان قد تم تدوينه بدقة وبصورة صحيحة في الكتاب المقدس. كانت هذه مقدمة سريعة لسفر الجامعة. أما الآن فسننتقل فورا إلى النص الكتابي مع الفصل الأول من السفر. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل.
كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم باطل الأباطيل. قال الجامعة: باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء، والأرض قائمة إلى الأبد، والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق.
كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. بحسب معرفتي فإن هذا الوصف لا ينطبق على أي شخص غير سليمان. صحيح أنه كان لداود أبناء آخرون، لكن سليمان هو الوحيد الذي كان ملكا في أورشليم، وهو الفيلسوف هنا، ونحن نعلم بأن الله أعطاه حكمة. وأعتقد بأن الحكمة التي أعطاها الله لسليمان مختلفة بعض الشيء عما نعتقد. فنحن نعتقد بأن الله أعطاه حكمة روحية، ولكن الكتاب المقدس لا يخبرنا حتى أن سليمان قد طلب ذلك من الله. فقد كانت صلاة سليمان كالتالي: فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ من الواضح أن الله استجاب له وأعطاه ما طلب، أي الحكمة لكي يحكم. وهكذا أصبح سليمان حكيما في الاقتصاد السياسي، وعلى الأرجح أنه قام بعمل مذهل في حكم الأمة، وقد جلب حكمه هذا السلام على الأمة، وكان حكام ورؤساء الشعوب الأخرى يأتون لمشاهدة حكمة سليمان والاستفادة منها. وقد شهد سليمان عن الله من خلال بناء الهيكل والمذبح، حيث كانت تقدم الذبائح عن الخطاة. وقد كانت هذه بعض الأشياء التي تعرفت عليها ملكة سبأ حينما جاءت من أقاصي الأرض لتمتحنه. أما فيما يتعلق بالتمييز الروحي، فمن المرجح أن سليمان كان يفتقر لذلك التمييز. والآن نجد سليمان بعيدا عن الله، ويجري تجاربه تحت الشمس. والشخص الذي تحت الشمس يختلف عن أولاد الله المباركين بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. عدد 2: باطل الأباطيل. قال الجامعة: باطل الأباطيل، الكل باطل. كلمة باطل تعني فارغ، وهذا يعني إهدار الحياة بدون أي قصد أو هدف، وهي تعني العيش مثل ما يعيش الحيوان أو الطير. وهنالك الكثير من الناس الذين يعيشون هكذا وللأسف. في سفر الأمثال يقدم لنا سليمان دررا من الحكمة، أما في سفر الجامعة فهو يقدم لنا كرات ليس من الحكمة وإنما من الحماقة. ثم في نشيد الأنشاد نجد بأن موضوع النشيد هو الحب، الحكمة والحماقة والحب. لقد كان سليمان خبيرا في هذه الحقول الثلاثة، فقد كان يعرف كيف يلعب دور الأحمق، وكان حكيما في إدارة البلاد، وكانت حياة الحب والعشق عنده قصة مثيرة. لقد كان سليمان أحكم الحكماء، ومع ذلك لم يوجد شخص تمكن من لعب دور الأحمق بنفس البراعة التي لعبه بها سليمان نفسه. إنه أحجية الوحي، فهو مثال التباين في الكتاب المقدس، فأحكم البشر هو أعظمهم جهلا، وسفر الجامعة سيكشف لنا عن ذلك. هناك فئة من الناس الذين يسافرون بالطائرة إلى جميع أنحاء العالم، حيث يقضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع في هاواي مثلا، ثم يسافرون إلى أكابولكو في المكسيك، ومن ثم إلى الريفيرا في فرنسا، وهلم جرة. إنهم يعشقون السفر والتجوال في بلاد العالم المختلفة، ولكن يمكننا أن نرى مدى فراغة حياتهم وافتقارها لأي معنى أو هدف. وهذا هو أيضا ما توصل إليه سليمان: باطل الأباطيل، فراغ الفراغ. فالأمر يشبه كيسا كبيرا مملوءا بلا شيء. باطل الأباطيل، الكل باطل. هكذا هي الحياة بدون الله يا صديقي، إنها قصة رجل يسير ويتحدث تحت الشمس محاولا أن يخرج بشيء ما من الحياة. وهنالك فئة أخرى من الناس، هؤلاء هم الأشخاص الذين يعقدون المؤتمرات والندوات، إنهم أشخاص مختلفون عن هؤلاء الأثرياء الذين يعشقون السفر والرحلات، ولكنهم أيضا يبحثون عن شيء ما، وهم يجهزون حفلات الكوكتيل والمشروب، ثم يدعون الحضور إلى وليمة كبيرة ويقدمون عرضا. إنهم يجربون كل شيء، ومع ذلك يبقى لديهم ذلك الشعور بالمرارة، فهناك تفل متبق في قعر كأس الحياة. والآن سوف نتعرف على تجارب هذا الرجل الذي يدعى سليمان، فيما يقوم هو باستخراج عصير الحياة من صخور الحياة الجافة على هذه الأرض. يقول في عدد 3: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ينبغي علينا أن نتذكر بأن هذا تحت الشمس، أي أنه رأي الإنسان، فالله لا يدلي برأيه هنا. تؤلف تجارب سليمان من سفر الجامعة أو الجزء الأساسي فيه، فهذه التجارب تمتد من الآية 4 من الأصحاح الأول وحتى الآية 12 من الأصحاح 12. وأول شيء يجربه سليمان يندرج تحت نطاق العلم، فهو يدرس قوانين الطبيعة، ومن المدهش أن يقوم سليمان بذلك. وما يزال الناس في وقتنا الحاضر يدخلون حقول البحث العلمي ويقضون سنوات طويلة، وأحيانا يقضون حياتهم بأسرها في دراسة قوانين العلم والطبيعة. ويعد هذا السفر رائعا واستثنائيا من حيث تزويدنا بمعلومات عن قوانين الطبيعة هذه. عدد 4: دور يمضي ودور يجيء، والأرض قائمة إلى الأبد. نعم، الأرض قائمة إلى الأبد، وهي تتمتع باستقرار لا يتمتع به الإنسان، لأن وجوده في هذه الحياة مؤقت. والإنسان المعاصر مختلف بعض الشيء عن إنسان الماضي، وربما سيكون مختلفا إلى حد كبير عن إنسان المستقبل، لكن مع ذلك فالإنسان مؤقت. واستمرارية الجنس البشري لا تتحقق إلا عن طريق الإنجاب، والغالبية العظمى منا لم تكن موجودة قبل 100 سنة، كما أننا لن نكون موجودين على هذه الأرض بعد 100 سنة من الآن. وفي حقيقة الأمر هناك الكثيرون ممن لم يتبقى لهم سوى سنوات قليلة يعيشونها على هذه الأرض، لكن البشرية ستستمر من خلال الأجيال المتعاقبة. وقد لاحظ سليمان ذلك فقال: دور، أي جيل يمضي وجيل يجيء. فالإنسان مخلوق عابر أو زائل، وإذا نظرنا إلى الحياة من مفهوم هذه الحياة فقط، فسوف نجد بأن الإنسان هو أكبر فاشل في هذا الكون الذي خلقه الله. فهو موجود على هذه الأرض منذ وقت قصير فقط، في حين أن هنالك فصيلة من الأشجار الحرجية الحمراء في كاليفورنيا موجودة منذ أن كان المسيح يعيش على هذه الأرض، ومع ذلك فهي تعتبر حديثة إذا ما قورنت ببعض الصخور التي يخبرنا علماء الأرض بأن عمرها يزيد عن ملايين وربما بلايين السنين. ورغم أنه ما من أحد يعرف كم يبلغ عمر الأرض، إلا أنه من المؤكد أنها كانت موجودة قبل مجيء الإنسان إليها، وسوف تبقى هنا بعد رحيل الكثيرين منها. عزيزي المستمع، قد يضفي هذا بعدا معينا على الحياة، وقد يكون مثبطا للهمم ومحبطا لكثيرين، فالإنسان في حقيقة الأمر ليس كما يعتقد هو. والآن نصل إلى بعض العبارات الجديرة بالملاحظة، وهنا نجد إعلانا بأن سليمان قام بدراسة قوانين الطبيعة وعرف الكثير عنها. ومن المثير أن هذه القوانين قد أصبحت من القوانين الأساسية في وقتنا الحاضر من ناحية العلم. عدد 5-7: والشمس تشرق والشمس تغرب، وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مداراتها ترجع الريح. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. من المدهش للغاية أن هذه الملاحظات الصحيحة قد جاءتنا من زمن سليمان، ويعلق دكتور آرثر بيرسون على هذه الحقيقة فيقول: من الخطر أن ننظر إلى الكلمات الواردة في الكتاب المقدس على أنها إعلانات مؤكدة على حقائق علمية، رغم أن بعض هذه الحقائق رائعة ومذهلة للغاية. لكن من الواضح أنها حقيقة ملفتة للنظر أن يقوم سليمان باستخدام لغة تتوافق تماما مع بعض الاكتشافات العلمية مثل التبخر والتيارات الهوائية. وقد تجرأ البعض على القول بأن نظرية ريدفيلد عن الرياح مذكورة صراحة في هذه الآيات، وإننا لنتساءل من الذي علم سليمان أن يستخدم كلمات ومصطلحات تتوافق مع الحقائق العلمية التي تقول بأن حركات الريح التي تبدو وكأنها عشوائية ولا تحتكم لقانون، إنما هي في واقع الأمر محكومة بقوانين شبيهة بتلك القوانين التي تتحكم في نمو النباتات، وبأنه عن طريق التبخر فإن المياه التي تهطل على الأرض ترجع دوما إلى السماء بحيث لا يفيض البحر أبدا. أليس من المدهش حقا أن اللغة التي يستخدمها تتوافق تماما مع هذه الحقائق العلمية؟ هناك ثلاث عبارات مدهشة للغاية في الآيات من 5 إلى 7. أولا: الشمس تشرق والشمس تغرب. هناك وتيرة واحدة في الطبيعة، لكنها وتيرة يمكنك أن تعتمد عليها، فبإمكانك أن تثق بأن الشمس ستشرق، وبإمكانك أن تثق بأنها ستغرب، ونحن ما زلنا نستخدم هذه المصطلحات رغم أننا نعلم بأن شروق الشمس وغروبها يعتمد فعليا على دوران الأرض. فنحن نقف على بقعة راسخة من الأرض، ويبدو ذلك بالنسبة لنا وكأن الشمس تشرق وتغرب. وهذه المصطلحات قد رافقت الإنسان في جميع العصور، والشيء المذهل هو الطريقة الدقيقة والمنتظمة التي تشرق فيها الشمس وتغرب، فهي تخضع لقوانين محددة. ثانيا: الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال. نحن نعلم الآن بأن الرياح تسير وفق أنماط معينة، وحتى مع وجود الأجهزة الحديثة فإننا غير قادرين على التنبؤ عنها بدقة لكي نعرف حالة الطقس بالكيفية التي نتمناها. وقد قال الرب يسوع: الريح تهب حيث تشاء، أي حيث تريد أن تهب، وهي تهب وفقا لقوانين معينة، وتسمع صوتها يقول الرب، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. لهذا لا نستطيع أن نعرف من أين تأتي الريح ولا إلى أين تذهب. ويقول المتنبئون الجويون بأنه يوجد ضغط منخفض هنا وضغط مرتفع هناك، فهناك حركة والريح تهب حيث تشاء، أو كما يقول سليمان: الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال. ففي أحد الأماكن تتحرك الريح جنوبا، وفي مكان آخر تتحرك شمالا، والريح تحتكم إلى قوانين معينة حينما تهب. لكن كيف عرف سليمان هذه الحقيقة؟ فلم يكن لديه تلك الأجهزة الحديثة التي نمتلكها الآن، ولم يكن لديه أيضا خلفية علمية يستند عليها في استنتاجاته. إنه الوحي المقدس. 3. كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن. يتحدث سليمان ضمنيا عن قانون التبخر، أي عن صعود الرطوبة إلى الجو، ثم تجيء الريح وتحمل الرطوبة فوق سطح الأرض، وأخيرا تهطل الأمطار على الأرض، والعملية بأكملها تسير وفق قوانين محددة، فما من شيء يحدث بطريقة عشوائية، رغم أننا قد نظن ذلك. وإذا أدرجنا الآية الرابعة في حساباتنا فسوف يصبح لدينا 4 عبارات ملفتة للنظر بشأن قوانين الطبيعة، وهي صحيحة وتتوافق تماما مع ما يعرفه الإنسان اليوم. وإذا قارنت هذا مع الكتابات الأخرى التي جاءتنا قبل 1000 سنة من ميلاد المسيح، فسوف تجد في تلك الكتابات الكثير من الاستنتاجات الخاطئة والخرافات التي تتناقض مع الدقة والصحة التي تجدها في كلمة الله. صديقي، كلمة الله دقيقة جدا، ولكن ماذا عن مواقفنا تجاهها؟ هل نصدقها ونأخذ بها كما هي؟ أرجو أن تراجع الأفكار السابقة أثناء قراءتك الشخصية لسفر الجامعة، وابعث لي بتعليقاتك إن شئت. إلى اللقاء، والرب معك.